الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإنه لما علم علماء المسلمين أن الحديث والكلام عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم سبب للفتنة والتنقص والنيل منهم مما يخالف النصوص الشرعية والآثار السلفية، لما علموا ذلك قاموا مجتهدين على قدم وساق إلى إغلاق هذا الباب وسد ثغوره ما أمكن إلى ذلك سبيلا، حتى يسلم للمسلم دينه وسلامة صدره وحفظ لسانه. لذا نراهم قد أجمعوا قاطبة على السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنه، هذا إجماع، إجماع الأمة، السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنه. فكان الواجب على المسلم أن يسلك في اعتقاده فيما حصل بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم مسلك الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وهو الإمساك عما حصل بينهم. وكتب أهل السنة مملوءة ببيان عقيدتهم الصافية في حق الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وقد حددوا موقفهم من تلك الفتنة التي وقعت بينهم في أقوالهم الصريحة الحسنة، منها ما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. وقال الطحاوي: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدكم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. وقال ابن عساكر: واعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، واجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاق على من اختار الله منهم لنعش العلم خلق ذميم. وأكبر ظلما وأسوأ حالا من هذه البلية العظيمة احتراف هذه الظاهرة في الصحابة رضي الله عنه، وإطلاق العنان للسان يفري في أعراض الصحابة وعدالتهم، مع التنقيب عن مساويهم وبثها بين الناس. وقد عد أهل العلم الطعن في الصحابة زندقة مفضوحة، وقرروا أنه لا يبسط لسانه فيهم إلا من ساءت طويته في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وصحابته والإسلام والمسلمين. وهذا قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين سئل عن القتال الذي حصل بين الصحابة فقال: تلك دماء طهر الله يدي منها، أفلا أطهر منها لساني؟ مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلهم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها. وقال بنحوه أيضا: تلك دماء طهر الله منها يدي، فلا أحب أن أخضب بها لساني. وقال آخر: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقد سئل الحسن البصري رحمه الله عما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم فقال: قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبنا، وعلموا وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا. ومعنى كلام الحسن أن الصحابة كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا، وما علينا إلا أن نتبعهم فيما اجتمعوا عليه. وأن نقف عندما اختلفوا فيه، وألا نبتدع رأيا من عندنا، ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عز وجل إذ كانوا غير متهمين في الدين. وقال الإمام أحمد رحمه الله بعد أن قيل له: ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية؟ قال: ما أقول فيهم إلا الحسن. وقال ابن أبي زيد القيرواني في صدد بيان ما يجب أن يعتقده المسلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن يذكروا به، فقال: وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج وأن يظن بهم أحسن المذاهب. وقال ابن بطة رحمه الله أثناء عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة: ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم أنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ العمد قد وضع عنهم، وكل ما شجر بينهم مغفور لهم. وقال الصابوني في صدد بيان عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويرون يعني أهل السنة الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. وقال القرطبي: لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل، وهم كلهم لنا أئمة، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم، وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم. وقال يحيى ابن أبي بكر العامري رحمه الله: وينبغي لكل صين متدين مسامحة الصحابة فيما شجر بينهم من التشاجر، والاعتذار عن مخطئهم، وطلب المخارج الحسنة لهم، وتسليم صحة إجماع ما أجمعوا عليه على ما علموه فهم أعلم بالحال، والحاضر يرى ما لا يرى الغائب. وطريقة العارفين الاعتذار عن المعائب، وطريقة المنافقين تتبع المثالب. وإذا كان اللازم من طريقة الدين ستر عورات عامة المسلمين، فكيف الظن بصحابة خاتم النبيين؟ مع اعتبار قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه طريقة صلحاء السلف، وما سواها مهاون وتلف. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. وقال أيضا رحمه الله: وإذا كان كذلك فنقول: ما علم بالكتاب والسنة والنقل المتواتر من محاسن الصحابة رضي الله عنهم وفضائلهم لا يجوز أن يدفع بنقول بعضها منقطع وبعضها محرف وبعضها لا يقدح فيما علم، فإن اليقين لا يزول بالشك، ونحن قد تيقنا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف قبلنا، وما يصدق ذلك من المنقولات المتواترة من أدلة العقل من أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء. فلا يقدح في هذا أمور مشكوك فيها، فكيف إذا علم بطلانها؟ وقد شرح العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام هذا بقول: وهذا الذي حصل أي بين الصحابة رضي الله عنهم موقفنا نحن منه له جهتان: الجهة الأولى الحكم على الفاعل، والجهة الثانية موقفنا نحن من الفاعل. أما الحكم على الفاعل فقد مر، وهو أن ما ندين الله تبارك وتعالى به أن ما جرى بينهم فهو صادر عن اجتهاد، والاجتهاد إذا وقع فيه الخطأ فصاحبه معذور مغفور له. وأما موقفنا من الفاعل فالواجب علينا الإمساك عما شجر بينهم. لماذا نتخذ من فعل هؤلاء الأخيار مجالا للسب والشتم والوقيعة فيهم والبغضاء بيننا، ونحن في فعلنا هذا إما آثمون وإما سالمون ولسنا بغانمين أبدا؟ فالواجب علينا تجاه هذه الأمور أن نسكت عما جرى بين الصحابة، وألا نطالع الأخبار أو التاريخ في هذه الأمور إلا المراجعة للضرورة. وقد نقل ابن حجر عن أبي المظفر السمعاني رحمه الله أنه قال في كتابه الاصطلام، قال: التعرض لجانب الصحابة رضي الله عنهم علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلال. فهذه طائفة مختصرة من كلام أكابر علماء الإسلام من سلف هذه الأمة وخلفها، تبين لنا أن الموقف الواجب على المسلم أن يقف تجاه ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من شجار وخلاف، خاصة في حرب الجمل وصفين، هو صيانة القلم واللسان عن ذكر ما لا يليق بهم، وإحسان الظن بهم، والترضي عنهم أجمعين، ومعرفة حقهم ومنزلتهم، والتماس أحسن المخارج لما ثبت صدوره من بعضهم، والاعتقاد بأنهم مجتهدون، والمجتهد مغفور له خطأه إن أخطأ، وأن الأخبار المروية في ذلك منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه أو نقص منه حتى تحرف عن أصله وتشوه، كما تبين من هذه النقول المتقدم ذكرها أن عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة هو الإمساك عنه لفظا وخطا. فإذا تبين لنا أن الإجماع قد انعقد من علماء المسلمين على السكوت عما شجر بين الصحابة، وعلى عدم التنقيب أو التنقير عما حصل بينهم من حروب وقتال ولو حسنت نية المتكلم أو السامع، إذا تبين لنا ذلك كان من المناسب أن نعرف معنى السكوت نحوهم ومعنى السكوت عنهم رضي الله عنه. أما معنى السكوت عما شر بين الصحابة رضي الله عنهم فهو عدم الخوض فيما وقع بينهم من الحروب والخلافات على سبيل التوسع وتتبع التفصيلات ونشرها بين العامة بطريق أو آخر. وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. أخرجه الطبراني وهو حديث صحيح. والحديث يفهم منه معنيان، أحدهما باطل والآخر حق. الأول هو عدم ذكر فضائلهم ومحاسنهم وسيرهم، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا يعني مطلقا، هذا معنى باطل، يعني أمسكوا عن ذكر فضائلهم ومحاسنهم وسيرهم، فهذا المعنى غير مراد قطعا، بل هو مخالف لإجماع الأمة القاطع بذكر فضائلهم ومحاسنهم. الثاني عدم ذكر ما شجر بينهم أو التنقيب عن مساوئهم، وهذا المعنى مراد قطعا، هذا هو الذي وقع عليه النهي إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا المعنى المراد، عدم ذكر ما شجر بينهم، عدم التنقيب عن مساويهم، هذا ما وقع عليه إجماع السلف والخلف، هذا معنى السكوت. والحافظ الذهبي رحمه الله يحقق لنا معنى السكوت فيقول: إن كثيرا مما حدث بين الصحابة من شجار وخلاف ينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه، والكتب كانت على عهده مخطوطة، لم تكن المطبعة قد اخترعت بعد، فإعدام أمثال هذه الكتب كان مما يمكن ويحتمل. فهو يقول: إن كثيرا مما حدث بين الصحابة من شجار وخلاف ينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه، وكتمان ذلك متعين على العامة بل على آحاد العلماء، وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى، بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله تعالى، حيث يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع بينهم، وجهاد محاء وعبادة ممحصة. وهذا الكلام من الحافظ الذهبي رحمه الله هو والله الكلام القويم والسبيل المستقيم، فدونك إياه يا من تشح بدينك وتبخل بإهدار عاقبتك، لأن الآثار السلبية من نشر ما حصل بين الصحابة كثيرة جدا. فقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله على من جمع الأخبار التي فيها طعن على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغضب لذلك غضبا شديدا، وقال: لو كان هذا في أفناء الناس لأنكرته. يعني أن يجمع مثالب رجل من أفناء الناس فأنا أنكر ذلك، يقول الإمام أحمد، فكيف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنا لم أكتب هذه الأحاديث. يقول الإمام أحمد: مرت علي، سمعتها من الشيوخ لكني لم أكتبها. قال المروزي: قلت لأبي عبد الله: فمن عرفته يكتب هذه الأحاديث الرديئة ويجمعها أيهجر؟ قال: نعم، يستأهل صاحب هذه الأحاديث الرديئة الرجم. ولا شك أن نشر وذكر ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم من شجار وخلاف لهو الشر المستطير والفساد الكبير، ولهذه الفعلة من نشر المثالب وإذاعتها من الآثار السلبية التي لا يحمد عقباها ما ينوء به أولو القوة. فمن المثالب أنها توقف المسلمين على ما لا ينبغي لهم أن يقفوا عليه شرعا، وأن بثها والحديث عنها عند عامة الناس مخالفة لما عليه السلف الصالح، وأنها تفسد على المسلمين سلامة صدورهم وصفاء قلوبهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، ولا يخالف في ذلك إلا مكابر أو جاهل، ولأنها تثير بين الناس الشبهات وتضاعف لديهم الأوهام حول الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ومنه تزعزع الثقة بالصحابة عند كثير من الناس، وفي نشرها بين عامة المسلمين خلاف للحكمة الدعوية والطرق التعليمية، كما قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ البخاري في صحيح: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.